أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1452: يجب على المعتدة عدة الوفاة، الحداد ما دامت في العدة. في المسألتين السابقتين على هذه المسألة والتين تقدمتا أشرنا إلى عدة الوفاة ومقدار عدة الوفاة، وقلنا أنها 14 و10 أيام إلا في الأمة التي لها ولد. عفوا، الأمة التي ليس لها ولد وكانت مزوجة، فإذا توفي زوجها فعدتها 5 شهرين و5 أيام. خب، إذا الوضع الطبيعي أن تكون العدة كم؟ 14 و10 أيام. على أي حال، سواء كانت 14 و10 أيام أو 2 شهور و5 أيام لا فرق. نقول في خلال هذه المدة لا يجوز للزوجة أن تتزوج بزوج آخر، وهذا المقدار واضح اتضح من الدرس السابق. في هذا الدرس نضيف شيء آخر، نقول مضافا إلى أنها تمتنع عن الزواج بزوج آخر غير المتوفى، نقول أيضا يجب عليها مضافا إلى ذلك الحداد. الحداد يعني شنو؟ الآن إذا توفي زعيم أو ما شابه ذلك تنكت الأعلام، إظهار الحزن، صحيح؟ يظهر الحزن بتنكيس الأعلام مثلا. خب، الحداد، حداد المرأة على زوجها بأن تظهر الحزن. كيف تظهر الحزن؟ الآن نوضح، بأن تترك الزينة. الزينة تنافي الحزن. امرأة إذا وضعت الأصباغ على وجهها وما شابه ذلك هذا ينافي الحزن بلا إشكال ولا ريب. يقول يجب على المعتدة في عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة. هذا واجب تكليفي كما سيأتي، مضافا إلى امتناعها عن الزواج يجب عليها أن ماذا؟ تكليفا، مثل الآن وجوب الصلاة عليك، هذه أيضا يجب عليها الالتزام بهذه الأمور. كما أنه يحرم عليك أن تأكل في نهار شهر رمضان، أيضا يحرم على المعتدة أن تتزين في عدة الوفاة. يقول يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة. كيف الحداد؟ بترك الزينة في البدن. الزينة في البدن كالأصباغ مثلا وما شابه ذلك، واللباس كأن تلبس الثياب المزركشة مثلا الملونة. خب، في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب. هذا ماء الذهب أنا ما أعرف هاي شنو. على أي حال، الظاهر أنه شيء من الزينة يوضع على الجسد أو ما شابه ذلك. ولبس مثل الأحمر والأصفر، هذه كلها من أفراد الزينة. ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف. إذا العرف يرى أن لباس الأحمر والأصفر هو لباس زينة يجب عليها تركه. إذا لا يوجد عندنا خصوصية للأحمر والأصفر، بل المعيار عندنا ما يعد زينة. إذا عد هذا الشيء زينة وجب عليها تركه. واضح؟ يقول ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك، أي لباس زينة. ليش؟ يقول لا تفكرون أن المرأة التي توفي زوجها لو لبست الأسود لا تكون متزينة، بل قد تكون متزينة بنفس لباسها للثياب السوداء. كما تشاهدون أن بعض الثياب السوداء إذا كانت فيها بعض الخطوط أو بعض الكيفيات والهيئات، بعض التطريزات واصطلاحنا، قد تكون ماذا؟ لباس زينة. المعيار عندي يقول السيد الخوئي هو أن تترك لباس الزينة. أنا بعد ما أرسل في التفاصيل، هذا يختلف من وقت إلى وقت، من كيفية ومن حالة إلى حالة أخرى. يقول وربما يكون لباس الأسود كذلك، يعني لباس زينتين، إما لكيفية تفصيله، كيفية تفصيله صاير بشكل يظهر مفاتن المرأة، ضيق ويظهر مفاتن المرأة فيعد لباس زينة. خب، أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا أو غيرها. وبالجملة يقول بعد أنا لا أدخل في كل هذه التفاصيل، وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي الذهب الذي يعد زينتان بلا إشكال ولا ريب يحرم لبسه. وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي فاصل ولا بأس بما لا يعد زينة. فهذه مرة الآن نسأل السيد الخوئي تبقى 4 أشهر و10 أيام لا تدخل إلى الحمام أصلا تبقى بأوساخها، يقول له هذا التنظيف المعتاد دخول الحمام وما شابه ذلك بهذا المقدار لا بأس، أما التطيب وضع الطيب والعطورات وما شابه ذلك فلا. يقول ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام حتى كي الملابس إذا كان ترتيب هندام فقط وليس تزيون لا بأس به. فرق، شوفوا نفرق بين ترتيب الهندام، الإسلام يطلب منا دائما أن نكون مرتبين، والترتيب لا يعني التزيون، أن تكون مترتبا، أن يكون لباسك مقويا مثلا على سبيل المثال. يعني هذا ما نقول للمرأة البسي الثياب القذرة ما شابه ذلك، نقول لها لا تتزيني. فرق بين الأمرين، لا تصير خلط عندكم بين الأمرين. فرق بين أن نقول لها كوني قذرة اللباس والشكل والبدن، وبين أن نقول لها لا تنظفي لكن لا تتزيني. يقول ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام. إلى هنا بعد اتضح لنا المقصود بماذا بالحداث العدة. خب الآن نسأل السيد الخوئي سؤال آخر. خب المسلمة واضح أنها ستلتزم بهذه الأحكام، الذمية أيضا ملزمة بهذه الأحكام؟ يقول نعم الذمية، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق بين المسلمة والذمية. هذا يكون مبني بعد على ماذا؟ على أن الكفار مخاطبين بالفروع، ما لا يبنى إلا على كون الكفار مخاطبين بالفروع، إذا لم يكونوا مخاطبين بالفروع لا يبنى. والسيد الخوئي ماذا يقول؟ مر عندنا مرارا وتكرارا أشهر الفقهاء قالوا أن الكفار مخاطبين بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول. السيد الخوئي يخالف المشهور على ما بذهنه مرة مرارا وتكرارا الإشارة إلى ذلك، وقلنا أن المسألة خلافية، أن الكفار مخاطبين بالفروع أيضا أم لا. يعني الآن الكافر وهو كافر هل نقول له آمن بالله فقط أو نقول له آمن بالله وإذا صار وقت صلاة الظهر أيضا هو مخاطب بصلاة الظهر؟ يعني هل الآن أوقات الصلاة الكافر مخاطب بالصلاة، مخاطب بأن لا يشرب الخمر أم لا؟ ليس مخاطبا بهذا الخطاب، فقط مخاطب بالإيمان بالله، فإذا آمن يخاطب بتلك الأمور. متفقين؟ هي مسألة خلافية بين الفقهاء أن الكفار مخاطبين بالفروع أم لا. إذا أنا أشكلت ليش أقول مقتضى ما بين السيد الخوئي أن الذمية لا تكون مخاطبة. يقول ولا فرق بين المسلمة والذمية. لو كان الكلام عن العدة نقول لا بأس، بس الكلام عن الحداد، الحداد وجوب تكليفي، تكليفا هذا الوجوب وجوب تكليفي بس تتعلق بالآخرين، أنت أيضا لا يجوز لك الزواج بالذمية في تلك الفترة، في فترة العدة. التفت للفرق بين الموردين. أما في الحداد، حداد هو مو لازم للعدة، أنت لا يترتب عليك أثر. على أي حال ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، حتى لو توفي الصغير يجب على زوجته الحداد أيضا. والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، إذا كانت الزوجة صغيرة وتوفي زوجها تجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام لكن لا يجب عليها الحداد. الكلام هنا فقط عن الحداد، لا نريد أن ننفي العدة أو نثبت العدة، أثبتنا ونفينا العدة في مسألة سابقة 450 و451، هنا فقط نثبت الحداد. يقول الظاهر أو الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، في الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، لا يجب على الأم الحداد. نعم يجب عليها ماذا؟ يجب عليها العدة. العدة لا يعني لا تنافي الحداد، عفوا لا تلازم الحداد. نعم الأقوى وجوبه، يعني وجوب الحداد على المتمتع بها كالدائمة. فلو أن شخصا تمتع بامرأة ثم توفي عنها وجب عليها الحداد كالدائمة تماما. وإن كان بعض الفقهاء يقولون أن هذا الحداد نظرا لوجود رواية أن هذا الحداد هنا إنما يجب على المرأة، السيد الخوي لم يفصلها، بس بعض الفقهاء فصلوا، ربما بعضهم من تلامذة السيد الخوي أيضا فصلوا بين المتمتع بها بمدة أكثر من 3 أيام وأقل من 3 أيام. إذا كانت أكثر تجب عليها الحداد، أما إذا كانت أقل فلا. وين يقول؟ أكو رواية موجودة في المقام استشهد بها صاحب الحدائق على أمور ذكرها صاحب الحدائق وغيرها أيضا، مو فقط صاحب الحدائق، بس صاحب الحدائق أشار إليها، وجملة من تلامذة السيد الخوئي الآن الشيخ الوحيد أيضا، بعض الشيخ تبريز ربما أيضا له نفس المبنى. على أي حال ظاهر أنه ليس شرطان. خب إذا يجب على رأي السيد الخوئي يجب على المتمتع بها أيضا أن تعتاد، ويجب عليها الحداد أيضا صحيح. والظاهر أن الحداد ليس شرطا في العدة. شلون يعني؟ واجب تكليفي محض في زمن العدة يجب عليها الحداد، لكن لو لم تحتاج عدة فقط ولم تقم بالحداد، هنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول عدتها صحيحة مأثومة هي مؤثر. إذن هذا وجوب تكليفي محض ليس له أثر وضعي، والظاهر أنه ليس شرطا في العدة. فلو تركته عمدا أو لعذر، افترض أنها لا يمكنها أن تترك التطيب أو مضطرة إلى التزين لأمر معذور، على أي حال جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، سواء تركته عمدا فهي مأثومة أو تركته لعذر فهي غير مأثومة، لا فرق. يقول والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة فاصلة، ولا يجب عليها بعد انقضاء العدة، هي فاصلة ما له معنى، ولا يجب عليها استئنافها. هذه الفاصلة في غير محلها إذا عندكم فاصلة. خب ولا يجب عليها استئنافها، يعني لا يجب عليها الابتداء في العدة من جديد حتى لو عصت. نقول أكملي المدة الباقية فقط. افترض بقي الآن شهر ونصف من العدة والآن تابت، نقول لها الآن يجب عليك مواصلة العدة هذا الشهر ونصف، ويجب عليك الحداد في هذه المدة، لا أنك تبتلين 4 أشهر و10 أيام من الأول. ولا يجب عليها استئنافها فاصلة، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهيتين. خب هنا وقع خلاف بين الفقهاء، ظاهر بعض الروايات أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها، ظاهر بعض الروايات، بل يكاد أن يكون صريح بعض الروايات أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي في عدة الوفاة. مقابل أكو روايات أخرى. على أي حال مشهور الفقهاء وتبعهم السيد الخوئي هنا قالوا يجوز لها الخروج على كراهية، خلافا لمن؟ خلافا لصاحب الحدائق رحمة الله عليه الذي أفتى بالحرمة. والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، فإن الكراهية هنا ترتفع. مكتفين؟ والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق. إلا لضرورة مثل شنو؟ اضطرت على أي حال، الضرورات بعد كثيرة، حصل أمر لا بد منه، لا تعتبر. حتى الآن باختلاف الحالة، إذا كان دراسة عالية ويمكن تحصيلها في المنزل لا تعد ضرورة، على أي حال الضرورات العرفية بعد ماكو دليل على الضرورات الأكثر من العرفية بعد. الفقهاء قالوا يجب عليها الرجوع والبيتوتة في الليل، سيأتي ربما بعد قليل أو ما أدري، الظاهر أنه ما فصل أكثر بعد في الدخول، لأنه أساسا يرى أن الكراهية موجودة. على أي حال من قال بجواز الخروج، جملة منهم قالوا أيضا يجب عليها أن تعود في الليل وتبات في البيت. صح يوجد عقد ورد في المسألة، هل أن وجوب البيتوتة في المنزل وجوب أو احتياط لها أو ما شابه ذلك، وقع محل أخذ ورد عند الفقهاء. القوي هنا ما فصل أكثر من هذا المقدار بحسب الظاهر. أجازوا لها السفر إلى الأمور المستحبة مثل الحج أو ما شابه ذلك، أيضا أجازوا لها مشهورهم يعني، وإلا صاحب الحدائق له رأي آخر. خب مسألة 1453. خب واضح بعد أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة أو ما شابه ذلك. شوف أو فعل طاعة بعد أشار إلى فعل الطاعة وكأنه إشارة إلى الحج مثلا أو ما شابه ذلك. عرفية هذه شيخنا، أقول لك مو عرفية. إذا كان العرف يرى أن هذا يعني هذه ما فيها رواية لك تعمل الصابون لك تعمل الطيب، هل يا شيخ ما يصدق عليه أنه فعلا الصابون إذا كان له رائحة طيبة واضحة انصافا يدخل في الطيب بلا إشكال يا شيخ؟ بس أقول هذا الآن بعض أنواع الصابون التي لا تكاد تشم لها رائحة، إنما هي للتنظيف فقط وإزالة الروائح التي هي نفس مواد الصابون. عادة يضعون مواد معاكسة، يعني نفس المواد التنظيف لها رائحة قبيحة فيضعون مادة ملطفة نوعا ما، هذه انصافا إدخالها في الطيب محل تأمل يعني. في العرف لا يرى أنها طيب يعني. نعم استأنف الصرايح التي تبتدئ بها من جديد أعدها. خب مثلا 1453. إذا وطأ أمته ثم أعتقها أدت منه كالحرة بثلاثة أطهار. بعد انتهينا من عدة الوفاة، بعد الآن المسألة أجنبية عن عدة الوفاة. يقول إذا وطأ أمته ثم أعتقها بعد الوفاة اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار، لا بحيضة واحدة. إذا كانت الأمة موطوءة للمولى ثم باعها تعتد منه بكم؟ بحيضة، تستبرأ بحيضة. صحيح الأمة تستبرأ بحيضة. هنا يقول إذا وطأ أمته ثم أعتقها، يعني ولو كان قد تزوج، ولو زوج أمته، قلنا سابقا أيضا لو زوج أمته العدة كم؟ العدة حيضتين أو 45 يوم على التفصيل الذي تقدم، أليس كذلك؟ أما الآن لو أعتقها بعد أن وطأها يقول هنا يجري عليها حكم الحرة. مر بالتفكين وياي، لا يجري عليها حكم الأمة. كانت زوجة له، عفوا كانت موطوعة له، كانت مملوكة له، فوطعها بالملك. الآن اعتقها بعد أن اعتقها صارت أجنبية بعد عنه، لا علاقة له بها، تعتد لأنه وطعها له، لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر. أنت اشتريت أنا الآن وطعتها، الآن اعتقتها، بعد أن اعتقتها الآن خب ما يصير مباشرة تتزوج بشخص آخر، يختلط المعان بعد شيخنا. قلنا انتهينا من عدة الوفاة، انا اشرت ما قلت من شوي ان انتهينا من عدة الوفاة. اذا وفى امته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة، كالحرة تماما، تعتد بكم؟ بثلاثة اطهار ان كانت مستقيمة الحيض، والا بثلاثة اشهر. كيف شنو هم؟ فلو وهبها لابد ان يستبرئها المتحد. نفس الكلام شيخنا، الكلام هو الكلام. خب مسألة 1454، بس هناك الاستبراء مو بهذا المقدار، بل بمقدار ما تقدم في الأمة وهو حيضتين أو ماذا طهرين بعبارة أدق أو 45 يوم. شلون؟ قلنا إذا ما تحيض 40 يوم ده يوم أمس. خب مسألة 1454. إذا طلق زوجته رجعيا ثلاثة في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، اعتدت عدة الوفاة. إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة. لماذا؟ لأنها زوجة أو كالزوجة. خب اللطيف في الخوئي بعض الصفحتين يعبر عنها أنها كالزوجة لا أنها ولا يقول أنها زوجة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وهو يتبنى أنها زوجة لا كالزوجة. خب يقول اعتدت عدة الوفاة فاصلة، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة، وإن كانت أنا اعتدت عدة الأمة للوفاة. عدة الحرة كان 14 و10 أيام، عدة الأمة أيضا 14 و10 أيام، إلا في بعض الصور تكون 2 و5 أيام. أما هذا إذا كان الطلاق رجعي. خب أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، احنا بعد الان ما نرد يعني كل ما يمر عندنا مصطلح الطلاق الرجعي والبائن نعتمد على فهمكم السابق للطلاق الرجعي والبائن. بعد اذا احد عنده مشكله في بعض المصطلحات يسالنا بعد، ما راح نوقف في كل مساله ونوضح تلك المصطلحات بعد. اما لو كان الطلاق بائنا اكملت عده الطلاق لا غير، ليش؟ لانها انفصلت وبانت عن زوجها، عن زوجها بعد طلاق بائن. يعني شنو منفصل؟ بينونة يعني انفصال، بعد لا توجد علقة بين الزوج وزوجته. سابقا كانت زوجته اما الان ليس له علاقة بها، مات ما مات مو شغلنا احنا. حرة كانت ام انا لا فرق، في الطلاق البائن تكمل عدة الطلاق لا غير سواء كانت حرة ام اما. خب مسألة 1455، حمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، ماذا تقصد به أيها السيد؟ قلنا أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انتهت العدة، ماذا تقصد بهذا الحمل؟ يقول الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما، عمره 7 أشهر لكنه سقط، وغير تام ما اكتملت اعضاء اصلا، حتى لو كان مضغة او علقة. المضغة كما يتبنى السيد الخوئي العلقة هو الذي مرت عليه في 40 يوم الاولى يقال له نقطة، في 40 يوم الثانية يقال له علقة، في 40 يوم الثالثة يقال له مضغة، اليس كذلك؟ هذا تقدم منا في كتاب الارث حينما درسنا كتاب الارث، وتقدم ايضا في تكملة المنهاج. خب حتى لو كان مضغة او علقة. خب مسألة 1456، اذا كانت حاملا باثنين، بطفلين، طفلين في بطنهم، خرج احدهما الثاني لم يخرج وكأن المكان قد اعجبه مثلا، خب بقي مدة، الآن بعد خروج الأول هل انتهت عدة هذه المرأة أم لا؟ اشتربوا بين خروج الأول والثاني، عادة لا تكون هناك مدة، الوضع الطبيعي لا تكون هناك مدة، ربع ساعة 5 دقائق بين الأول والثاني، فلا تكون مدة أطول، ساعة لا أدري يعني كم تكون المدة، على أي حال المدة ليست طويلة، لكن لو افترضنا أن المدة حصلت وحصل يوم كامل مثلا أو ساعة كاملة، خب الآن بعد خروج الطفل الأول هل انتهت العدة أم لا بد من خروج الطفل الثاني؟ إن قلنا أن العدة قد انتهت بخروج الطفل الأول فلا يجوز للزوج أن يراجعها. أما إذا قلنا أن انتهاء العدة يتوقف على خروج الطفل الثاني فإن الزوج يمكنه بعد خروج الطفل الأول وقبل خروج الطفل الثاني أن يقول أرجعتك، كما يمكنه النظر إليها أيضا. أضح؟ وهذه المسألة وقعت محل بحث من فقهائنا ومحل خلاف، البعض قال بمجرد خروج الولد الأول تنتهي العدة ولا يجوز له المراجعة، البعض قال لا تنتهي العدة إلا بخروج الولد الثاني، والبعض فصل بين نقطتين، قال إذا خرج الولد الثاني جاز لها أن تتزوج، لا يجوز لها الزواج قبل أن يخرج الولد الثاني، لكن إذا خرج الولد الأول لا يجوز للزوج أن يتزوج بها، يعني من جهة حق الزوج في الزواج بها متى؟ ينتهي بمجرد خروج الولد الأول. واضح؟ هذا حق الزوج في الرجوع بها. لكن هل يجوز اذا خرج الولد الاول هل يجوز لها ان تتزوج؟ لا، لا يجوز لها ان تتزوج، بل لابد ان يخرج الولد الثاني. هناك تفصيلات. على اي حال، اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العده الا بوضع الاثنين. اذا ما خرجت من العده، يعني ماذا يتمنى السيد الخوئي؟ يجوز له الرجوع بها في اثناء العده، صحيح؟ خب، مساله 1457، لا بد من العلم بوضع الحمل. لا يكفي الشك، لو خرج افترضوا ان هذه المراه خرج منها دم وشكت ان هذه هي العلقه التي نزلت، خرج الحمل، وضعت الحمل ام لا؟ يقول لا بد من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظن به، تظن انها قد وضعت، او انت تظن ان هذه المرأة قد وضعت، هل يجوز لك ان تتزوج بها؟ سابقا كانت حامل. يقول لا بد ان تعلم بانها قد انتهت عدتها، فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك. الظن مستوى اعلى من الشك، عادة 70-80% الظن، الشك عادة نسبتها اقل 50% او اقل مثلا. يقول فلا يكفي الظن به، يعني بوضع الحمل، فضلا عن الشك. ثم يستدرك يقول نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن. سابقا ربما في باب الطهارة فيما تثبت به النجاسة، ربما في ابواب عديدة، على اي حال مرة مثل هذا البحث، ما الذي بماذا تثبت الاحكام؟ وايضا في تكملة المنهاج ايضا كانت هناك عدة اشارات، قلنا ان الاحكام تثبت بالبينة، عفوا المواضيع تثبت بالبينة، الموضوع الخارجي يثبت بالبينة، ووضع الحمل موضوع خارجي فيثبت بماذا؟ بالبينة. ملتفتين؟ اذا قامت البينة على ان هذه المرأة قد طلقت يثبت انها قد طلقت، اذا قامت البينة على انها قد ولدت يثبت انها قد ولدت. اذا البينة مثبت تعبد نعبر عنه، أليس كذلك؟ أثبتت الشيء إثبات تعبدي، الشارع تعبدنا بحجية البينة، سواء تيقنت حصل لي اليقين من خلال البينة أم لم يحصل. إذا شهد لديك شاهدان بأن هذه المرأة قد ولدت وضعت حملها فقد انتهت عدتها بعد، واضح؟ ويثبت لديك ماذا؟ وضع الولد، وضع الحمل، حتى لو لم يحصل لك اليقينها. ليش؟ بل حتى لو لم يحصل لك الظن أنت لا تدري، لكن هنا إثبات تعبدي، هذا مثبت تعبدي، يقال البينة مثبت تعبدي، الشارع تعبدنا بما قامت به البينة، صحيح؟ إلى هنا المسألة واضحة. الآن هل هناك مثبتات أخرى أم لا؟ تقدمت الإشارة، الآن نشير إلى أن الفقهاء اختلفوا في أن خبر الثقة مثبت تعبدي أم لا. السيد الخوئي يتبنى أن خبر الثقة مثبت تعبدي، كما في كتاب التقليد، كما في ماذا؟ في النجاسة، طهارة النجاسة أيضا، أشار في أكثر من مورد إلى أن خبر الثقة مثبت تعبدي، إلا في الموارد الخاصة التي ثبت أنه لا يكتفى بخبر الثقة فيها، واضح؟ أما في الموضوعات العامة نعم ثبت أن خبر الثقة مثبت تعبدي. على أي حال يقول نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة أو كالشياع. خب، كالبينة وإن لم تفد الظن. على أي حال الشياع يوجب العلم عادتين، فالمقصود هنا البينة فقط وإن لم تفد الظن. مسألة 1458، المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل يعتبر ماذا؟ يعتبر أي يشترط، قلنا يشترط ماذا؟ يشترط في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدة. شلون يعني؟ هند وزيد زوجان، هند الآن حامل، إذا كانت حامل من زيد فوضعت حملها واضح؟ فقد انقضت عدتها، طلقها زيرها وهي حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن الحمل ملحق بمن؟ بالزوج، بالمطلق، فتنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا إذا كان الحمل ملحق بالمطلق، بالزوج، بذي العدة بتعبير آخر. أما إذا كان الحمل مو ملحق بذي العدة، فهل تنتهي عدتها بذلك؟ كما لو كانت موطوعة بوضع الشبهة مثلا، هذه هند وطعها عمرو شبهة، هي زوجة لمن؟ لزيد، فوطعها عمرو شبهة فصارت حاملة الآن، وضعت حملها وطلقت قبل أن تضع الحمل، ثم وضعت الحمل، الآن بعد أن وضعت الحمل هل انتهت عدتها أم لا؟ يقول السيد الخوئي: المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها يعتبر ماذا؟ إلحاق الولد بذي العدة، ولم يلحق به، كما لو كان الزوج بعيدا عنها وزنت مثلا أو وطئت شبهة مثلا، بحيث لا يحتمل تولد هذا الحمل من، صحيح؟ ففي هذه الحالة لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة، هذا هو رأي المشهور، بل تكون عدتها حينئذ الأقراء أو الشهور. الأقراء يعني شنو؟ الأطهار بعد، القرء هو الطهر، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور، هذا هو القول المشهور. ولكنه هذا القول السيد الخوئي يتوقف فيه، يقول: ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والاحتياط الوجوبي لا يترك عليه، يجب عليها لو طلقها الزوج ثم بعد 5 دقائق وضعت، لا تختفي لحظة وجوبا، ماذا لحظة وجوبا أن تجمع بين الأمرين الأقراء ووضع الحمل، ولو انتهت أقراء، ولو انتهت المدة قبل هذه المدة مثلا، أيضا لابد من وضع الحمل، لو انتهت 3 أشهر قبل ذلك لابد من وضع الحمل، لابد من كلا الأمرين. خب، مسألة 1459: الغائب. هذه مسألة مهمة ويرجى الالتفات لها، لأنها مسألة معقدة نوعا ما، يرجى الالتفات جدا لها. مسألة 1459: الغائب. إذا شيخ محمود تزوج بامرأة، تزوج بهند، ثم سافر وغاب ولم نعرف بخبره، لا نعرف هو حي أو ميت، الغائب ما هو حكمه؟ يقول: الغائب له حالات 3. الحالة الأولى: إن عرف خبره، مفهومها ياي، الحالة الأولى إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته. صبرت يعني شنو؟ يجب عليها أن تصبر، مو يخبرنا أنه صبرت، بالتفتين صبرت يعني يجب عليها أن تصبر، مو واحد يجي يقول لي شنو صبرت، نقول يجب عليها أن تصبر، يعني صبرت هنا تستعمل وإن كان فعل ماضي، لكن يراد به ماذا؟ يراد به كما سيأتي إن شاء الله في علم الأصول إذا درستون، أن هذا يعني يجب عليها أن تصبر بهذا المعنى. خب، صبرت امرأته، وكذا إن جهل خبره، وكذا إن جهل خبره، هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية إن جهل خبره لا ندري حي أم ميت، وكذا إن جهل خبره لكن وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، يعني من مال نفس الغائب أو من مال الولي، الولي ينفق عليها إما من أموال الغائب أو من أموال الولي، الولي هو الوارث الكبار، الآن إذا توفيت أنت من هو الولي عليك؟ من الذي يتولى دفنك وما ترى ذلك؟ الذكور من الأقارب من الطبقة الأولى، الأولاد أو الأب، وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، فاصلة. هاي الحالة الثانية، الحالة الثالثة، وإن لم يكن للغائب مال، ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه. الولي قال انا لا انفق، ما انا مستعد ادفع. يقول وان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فهنا، فان صبرت المراه على ذلك فالمساله بعد واضحه. بعد المراه قالت انا اتحمل منتظره لهذا الزوج، فهو وان لم تصبر فالمشهور انها ترفع امرها الى الحاكم الشرعي. الان فروع في التفصيل، قبل ان ندخل في التفصيل اتضح الان التفريق بين ثلاث موارد. يقول ان كائن علم انه حي يجب عليها الصبر، فانها مبتلات كما ورد في الروايه بالفلسطين، هذا بلاء ابتليت به فيجب عليها الصبر ان علم انه حي. اما ان جهل انه حي او ميت فنفرق بينما اذا انفق الولي او لم ينفق. ان انفق الولي سواء من مال الغائب او من مال نفسه فيجب عليها الصبر ايضا. اما اذا لم ينفق فهي مخيرة بين الصبر وبين ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي. خب يقول فالمشهور انها ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ثم يبحث عنه في الجهات التي فقد فيها. طبعا خلال 4 سنين ها، مو ثم يبحث بعد 4، لا خلال 4 سنين ثم يبحث عنه في الجهات التي فقد فيها. فإن علم حياته أو فإن علم حياته أو علم حياته يصير كلا المعنيين صبرت. خب وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة. هي الآن حالتين صارت، الحالة الأولى علم حياته صبرت لأنها مبتلات بعد. خب وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من يوم وصول الخبر إليها. من الآن بعد، مو تقول مرت 4 سنين، لا نقول لها الحين الآن بعد ذلك سيتضح بعض النقاط الآن. خب وإن جهل حال، هي الحالة الثالثة بعد، 3 احتمالات، نعلم بأنه حي أو نعلم بأنه ميت أو نجهل. يقول وإن جهل حاله وانقضت 4 سنين أمر شوفوا قال وانقضت 4 سنين، هذه قرينة على أن البحث خلال 4 سنين بعد. وانقضت 4 سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها. الحاكم يأمر الولي يقول له طلقها. إذا امتنع الولي قال أنا لا أطلق، فإن امتنع الولي عن الطلاق أجبره، فإن لم يمكن أو فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجبار هذا الولي طلقها الحاكم. خب إذا طلقها الحاكم كم تعتد الآن أو لا، هل تعتد أو لا تعتد؟ يقول تعتد عدة الوفاة من حين الطلاق. يقول ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد، وليس عليها فيها حداد فاصلة في هذه العدة، في عدة الطلاق، في عدة الوفاة عفوا، في 14 و10 أيام ليس عليها حداد هنا. خب فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت. وإذا جاء الزوج بعد أن تزوجت هذه المرأة أو لا قبل أن تتزوج، على أي حال جاء الزوج، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، يعني ليس له أي حق فيها. نقول له بعد انتهت هذه ليست زوجتك، كانت زوجتك وكان فعل الماضي ناقص صحيح. خب فليس له عليها سبيل وما ذكره المشهور. خب هذا القول قول المشهور أليس كذلك؟ يقول وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض الفقهاء لم يرتبوا هذا القول لكنه قريب، أنا أستقربه. يقول سيد الخوئي خب مسألة 1460 بعد ذلك المسألة واضحة بعد. خب مسألة 1460 لو كان للغائب زوجان، شيخ محمود تزوج بـ4 نساء الزوجة الأولى لم تتحمل فرفعت أمرها إلى الحاكم فأجلها 4 سنين ثم طلقها. الآن جاءت الزوجة الثانية، هل يؤجلها 4 سنين أخرى أو يكتفي بال4 سنين الماضية التي أجل فيها الزوجة الأولى؟ بالتفكين يقول لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم الشرعي فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك؟ فيجتزع بمضي المدة المذكورة والفحص عين بعد طلب إحداهن. الأولى طلبت ففحص وانتظرت 4 سنين أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد، هل نكتفي بالفحص عن الذي حصل للزوجة الأولى مثلا أو لا بد من فحص وتأجيل جديد؟ وجهان، أقربهما الأول يعني الاجتزاء بمضي المدة المذكورة، الاجتزاء والاكتفاء بمضي المدة المذكورة فلا نحتاج إلى فحص جديد ولا إلى تأجيل جديد، بل الفحص والتأجيل السابقين يكفيان هنا. واضح؟ خب، مسألة 1461، لا يبعد الاجتزاء بمضي ال4 سنين بعد فقد الزوج. فقد الزوج وظلت الزوجة المسكينة تبحث عنه لمدة 4 سنين هي وبقية الأقارب مثلا ولم يجدوه فرفعت أمرها إلى الحاكم، هل نقول لها انتظري 4 سنين ثانية أو ال4 سنين التي مضت تكفي هنا؟ يقول لا يبعد الاجتزاء بمضي ال4 سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم. فاصل، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما. الحاكم يقول لهم خب لا بأس انتظروا 2 أو 3 شهور فيبحثون عنه في خلال هذين الشهرين أو 3 أشهر ثم يطلق. ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالبحث عن الزوج المفقود مقدارا ما، افترض 2 أو 3 أشهر، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق. هذا فتوى بعث. والأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله، فلا يكتفى بمقتضى الاحتياط استحبابها، لا يكتفى بالفحص والتأجيل السابقين، بل لا بد أن يكون التأجيل من الحاكم. مقتضى كلام سيد الخوي كفاية إكمال بسنتين باقيتين يعني. أسأل 1468، لو فقد الزوج في بلد مخصوص، فقد في خصوص العراق كما حصل لبعض المشايخ في من أهل البحرين حينما فقدوا في العراق قبل حوالي 15 عاما، صحيح؟ هذا يصير بعد نروح نبحث عنه في اليمن؟ لا معنى لأن نبحث عنه في اليمن، بل نبحث عنه في خصوص تلك المنطقة التي فقد فيها. يقول لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولا معنى لأن نبحث عنه في الهند أو الصين، أليس كذلك؟ خب، مسألة 1463، لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، مدة قصيرة فحصنا وتيقنا بعدم وجوده، بعد فحصنا بعد لو كان موجودا لو كان لبان باصطلاحنا، بعد لا نحتمل ان زيادة المدة تؤثر بالكيميائي. هذا الانسان اما حي ولا يمكننا الوصول اليه او ميت وقد انتهى، زيادة الفحص لن تؤثر شيء سواء كان حيا او ميتا لن نعثر عليه، اطمأننا ان زيادة البحث لا تؤثر. يقول لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة قصيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا، ولو احتمال بعيد أن نحصل عليها لكن موجود هذا الاحتمال، لزم الفحص وإكمال المدة. وإن تيقن عدم الوجدان، تيقن أنه غير موجود بعد، ما تركنا منزلا في العراق إلا وبحثنا فيه، تيقنا بعدم وجود هذا الشخص بعد. الآن سقط وجوب الفحص حينئذ. ليش؟ لأن الفحص إنما هو للعثور. إذا كنا متيقنين أنه أننا لن نعثر فلا معنى للفحص. يقول وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص في المدة المتبقية، ولكن مع ذلك يجب الانتظار تمام المدة، تمام الأربع سنين على الأحوط وجوبان، فلا يطلق الحاكم قبل مضي الأربع سنين. ها خب، مسألة 1464، لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها، انتهت الأربع سنين ونحتمل أن نعثر عليه بعد الأربع سنين، مو متيقنينها، نحتمل. لو كنا متيقنين لكان الأمر مختلف، لكن نحتمل فقط، محتمل. لو تمت المدة واحتمل وجدانه، الاحتمال موجود، يعني لم ينتفي الاحتمال، واحتمل وجدانه بالفحص بعد هذه المدة، لم يجب الفحص، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة في الأربع سنين فقط. خب، لا فرق في المفقود بين المسافر وبين من كان في معركة قتال، أو من انكسرت به السفينة فغرق مثلا ولم يعثر على جثته. تحصل هذه الحالة في الزمن القديم، تغرق السفينة ولا نعلم هل مات هذا الراكب أم أنه سبح ووصل إلى أحد الشواطئ مثلا. صحيح، يكفي أن نبحث عنه في هذه الشواطئ. لا فرق بين المقتول، عفوا، بين من سافر، أو بين من فقد في معركة، أو بين من فقد في البحر، أو ما شابه ذلك. هذه الثلاثة موارد هي الأوضح، وإلا ربما يختطف شخص ولا ندري هو حي أو ميت. على أي حال احتمالات كثيرة. يقول لا فرق في المفقود بين المسافر وبين من كان في معركة قتال، أو من انكسرت سفينته ففقد، لا فرق بين هذه الموارد. خب، مسألة 1466. خب، هل يجب على نفس السيد القوي أن يفحص بنفسه؟ يقول لا، يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص، مو بنفسه يفحص، يجيب شخصا عنه ليفحص. يقول وين كان النائب ونفس الزوجة، الحاكم يقول لها ابحثي عنه، إذا كانت هي موثوقة فتبحث عنه. وإن كان النائب نفس الزوجة، فاصلة، ويكفي في النائب الوثاقة، يكفي أن يكون ثقة، لا نشترط أن يكون عادلا، يكفي أن يكون ثقة. ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد، وكذلك الزوجة لا فرق بين الحرة والأمة. والظاهر اختصاص الحكم بالدوام. الحكم أي حكم؟ الحكم الذي تقدم في مسألة 1459 أن الحاكم يطلق بعد الأربع سنين، هذا الحكم مختص بالعقد الدائم، وعليه يا شيخ علي، ففي العقد المنقطع لا يجري، فليس للحاكم أن يهبها المدة، باقي لها سنتين أو أربع سنين أو عشر سنين من المدة. افترض أن الشيخ علي تزوج هذه المرأة بالعقد المنقطع لمدة 20 سنة ثم غاب وفقد خبره، هنا لا دليل على أن للحاكم الشرعي أن يهبها المدة. هذه الزوجة مبتلات بعد إلى أن تنتهي بعد، فلا يجزي في والظاهر اختصاص الحكم بالدوام، فلا يجري في المتعة، يعني ليس للحاكم أن يهبها المدة المتبقية لو فقد زوجها. صحيح. خب، هنا مختص بحد الدائم بعد، لا يجري في المنقطع. خب، الآن قبل أن ننتهي من المسألة، نحن أشرنا سابقا إلى أن المرأة إذا كانت تخاف أن يقع مثل هذا الأمر، أو تحتمل أن يقع مثل هذا الأمر لزوجها، يمكنها ماذا؟ أن تأخذ وكالة في أن تطلق نفسها، فلا تبقى معلقة. واضح؟ يمكنها أن تأخذ وكالة في أن تطلق نفسها. إذا وقعت الوكالة في عقد لازم فالوكالة لا تنتهي بعد، كما أشرنا سابقا. مسألة 1467 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.